يصح في الفضائل، يصح بعض الأحاديث لكن كثير منها ضعيف. في حديث صحيحة في فضل البقرة لعمران، فضل الفاتحة، فضل الإخلاص، فضل ألف لام ميم السجدة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها كل ليلة قبل أن ينام، وفيه أشياء ثابتة، لكن يكثر أو تكثر الحديث ضعيفة في فضائل السور، مثل الواقع أنه تقي من الفقر، ياسين قلب القرآن وكذا، والعمران من قال تقرأ بالجمعة، هذه حديث ضعيفة كثيرة، وبعضها موضوع، يعني بعضهم يقول وضعتها ترغيبا للناس في قراءة القرآن، هذه يعني مشهور معروف كثرة الحديث الضعيف الموضوعة في فضائل القرآن، لكن لا يعني أنه ما في حديث صحيح. الكاف صحيح، قراءة سورة الكاف، من قرأ يوم الجمعة ضاء له نور، نور من مقامه يوم ضاء له نور يوم القيامة من مقامه إلى مكة، فهذا حديث رواه البيهقي وحديث صحيح، صح الألباني في رواه الغليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فقول ربنا جل وعلا في سورة يونس بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. الحروف المقطعة سبق الكلام فيها في أقوال كثيرة، وأصح هذه الأقوال أن المراد بها التحدي والإعجاز، يعني بمعنى أن القرآن مركب من هذه الحروف العربية، الألف واللام والراء والميم والصاد والقاف، وهي الحروف التي تتكلمون بها أيها الناس ولا تستطيعون أن تأتوا بمثل القرآن، هذا يعني إظهار للتحدي والإعجاز. نفس الحروف، كلمات القرآن مركبة من الأحرف العربية، والعرب يتكلمون بنفس الأحرف ونفس الكلمات، ولكن لا يستطيعون أن يركبوا مثل القرآن، هذا أقرب الأقوال، المراد به التحدي، وهي ليس لها معنى في ذاتها. قد يقول قال ما معنى ألف لام ميم، ورد أقوال ضعيفة أن الألف اختصار اسم الله، ولام يعني جبريل، وميم يعني محمد صلى الله عليه وسلم، هذه كلها أقوال ما عليها دليل وهي بعيدة عن الصواب، هذا أشبه بالرموز والألغاز، والله تعالى يقول بلسان عربي مبين بين واضح، لكن نقول الحرف وحده ليس له معنى، فما يقال مثلا شو معنى ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم صاد قاف، قل هذه حروف مقطعة ليس لها معنى في ذاتها، متى يكون لها معنى؟ إذا ركبت مع غيرها، فإذا لا يقال ما معنى ألف لام راء مثلا هنا، نقول ألف هذا حرف ولام حرف وراء حرف، هذه حروف مقطعة، ولذلك تقرأ بقراءة الحروف، ما يقال ألم، ألف لام ميم ما تقرأ ألم ولا ألر، لا تقرأ مفرقة، ألف لام ميم فهي تقرأ مفرقة، هذا دليل على أن حروف منفصلة، كل حرف منفصل عن الآخر فلا يقال ما معناها، نقول هذه حروف ليس لها معنى. لماذا ذكرت إذن؟ كما سبق لبيان الإعجاز، هذا هو أصح وأقرب الأقوال في هذه المسألة. تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك إشارة للقريب ولا للبعيد؟ واضح أنه البعيد، إشارة للبعيد. آيات القرآن بعيدة ولا قريبة؟ يعني هي في الوجود قريبة، موجودة الآن، تلك آيات الكتاب الحكيم، هذه آية، واللي بعدها كان للناس عجبا، هذه آية، فهي بين أيدينا قريبة منا، ولكن أشير لها إشارة البعيد لماذا؟ تعظيما، أنها رفيعة القدر، أنها رفيعة القدر، فالإشارة للبعيد يعني إما أن يكون بعيدا حسيا أو يكون بعيدا معنويا، وهو الرفع والتعظيم. تلك أي الآيات الرفيعة الشأن العظيمة القدر، تلك آيات الكتاب الحكيم وهو القرآن على القول الصحيح، المراد به القرآن الكتاب، منهم قال جنس الكتب، لكن صحيح أن الكتاب المراد به مفرد هو القرآن، أي هذه آيات القرآن الحكيم، إشادة بها وتعظيم لها. الحكيم ما معنى الكتاب أي القرآن؟ الحكيم لها أكثر من معنى، الكتاب الحكيم بمعنى الأول، معنى الأول المحكم، الحكيم بمعنى المحكم، والمحكم لها أيضا معنيان، المحكم مقابل الذي يقابل المتشابه، المحكم هو الواضح المعنى الذي لا يختلف فيه أحد، تلك آيات الكتاب الحكيم أي المحكم الواضح، أن القرآن واضح الدلالة على الأمور العظام كالتوحيد والنهي عن الشرك، الأمر بالصلاة، الزكاة، والصيام، والحج، النهي عن الفواحش والمحرمات، آيات محكمة واضحة، أوامر ونواهي بينة واضحة. إذن هذا هو غالب آيات القرآن، الغالب أنها محكمة أي واضحة الدلالة، ولا يمنع وجود بعض الآيات المتشابهة التي أوجدها الله تعالى لحكمة الابتلاء، لكن الغالب على القرآن أنه محكم أي واضح الدلالة. هذا معنى. المعنى الثاني الحكيم أي المحكم، المحكم بمعنى المتقن الذي ليس فيه خلل، لا من جهة الأخبار، ليس فيه كذب، وليس فيه تناقض في الأخبار ولا كذب، ولا والأوامر والنواهي أيضا لها حكمة، ليست أوامر عشوائية، ليس لها حكمة. المحكم أي المتقن من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن القرآن كتاب محكم أي متقن، ليس فيه خلل بوجه من الوجوه، كما قال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فهو أفضل كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى إلى الأرض، أعظم الكتب التوراة والإنجيل والزبور، هذه أعظم الكتب، القرآن أفضل منها وأعظم شأنا، أنزله الله تبارك وتعالى يتعبد بتلاوته وتحدى به الإنس والجن أن يأتوا ولو بسورة واحدة، فكتاب عظيم محكم متقن وليس فيه خلل بوجه من الوجوه. ثم قال جل وعلا أكان للناس عجبا، هذا استفهام تقرير وتوبيخ، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، لأن المشركين تعجبوا من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، تعجبوا لما قال إني رسول الله، تعجبوا عجبا شديدا، وقالوا أما وجد الله غير يتيم أبي طالب ليرسله إلى الناس، يستبعدون غاية الاستبعاد أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم صادقا في دعوة الرسالة. وبعضهم يقول إن الله تبارك وتعالى أعظم من أن يرسل بشرا، يوحي لبشر ويكلمه ويخاطبه ويرسله، يعني استعظموا هذا وكذبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع كثرة الآيات التي تدل على صدقه عليه الصلاة والسلام. العجب أن لا يرسل الله تعالى رسولا، ليس العجب أن يرسل رسولا، لا، العجب أن لا يرسل رسولا، لأن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، والله جل وعلا هو الحي القيوم القائم على عباده، كما أنه جل وعلا ييسر لهم الأرزاق وما يصلحهم من جهة الأبدان، فمن باب أولى أن ييسر لهم ما يصلحهم من جهة الدين الذي ينجون به من النار ويدخلون به الجنة، فيبعد كل البعد أن يخلق الله أقواما ثم يتركهم هملا لا يؤمرون ولا ينهون، هذا يتعارض مع حكمته جل وعلا ومع رحمته سبحانه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، الله يتنزه عن العبث، لأن عدم إرسال الرسل هذا هو هذا عبث. كيف يخلق أقواما ثم يتركهم بلا أمر ولا نهي، وهو القيوم القائم على عباده بما يصلحهم؟ هذا أعظم الإصلاح، أعظم من الطعام والشراب وما يصلح الأبدان ويقيمها، مع أنه جل وعلا خلق كل ما يصلح الأبدان. أنزل لكم من السماء ماء، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فكل ما تحتاجه الأبدان قد أوجده تبارك وتعالى وسخره للعباد، وأنعم عليه من عاما واسعا عظيما. هذا لصلاح الأبدان، فكيف يترك صلاح القلوب والإيمان؟ إذن العجب ألا يرسل الله تعالى رسولا، أما إرسال الرسول هذا هو الأصل، هذا هو الذي يتناسب مع حكمته تبارك وتعالى. أكان للناس عجبا أن أوحينا الوحي؟ ما تعريفه أو ما معناه؟ الوحي هو الإعلام الخفي، هذا معنى الوحي، الإعلام الخفي، لأنه يأتي عن طريق ملك يدخل في النبي عليه الصلاة والسلام فيوحي إليه، وهذا هو أشده على النبي صلى الله عليه وسلم. الوحي له أنواع كما معروف، هذا النوع الأول وهو الذي ينزل عن طريق القرآن، يأتيه الملك بدون أن يرى ويدخل فيه فيجد منه ثقلا عظيما، حتى إنه عليه الصلاة والسلام إذا كان على راحلته بركت من ثقل الوحي. وكانت مرة فخذوا على فخذ زيد بن ثابت رضي الله عنه، يقول زيد فأوحي للنبي عليه الصلاة والسلام وفخذوا على فخذي فكادت أن تردها من ثقل الوحي الذي نزل عليه، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، من أجل أن يكون له اهتمام عظيم ثقيل، لأجل أن يعنى به غاية العناية ويهتم به غاية الاهتمام. هذه الصفة الأولى، وهي التي ينزل بها القرآن دائما، القرآن دائما ينزل بهذه الطريقة لعظم شأنه. طيب، الطريقة الثانية أن يأتيه الملك، يأتيه بصورته التي خلق الله عليها، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ولكن هذه نادرة، مرتين، ولقد راه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. الغالب أنه يأتي بصورة إيش؟ رجل، وكثير ما يأتي بصورة دحية الكلبي، وكان رجلا جميلا، ومرة جاء بصورة رجل لا يعرف، لا يعرف منه أحد، فيأتي بصورة رجل، أحيانا يكون بصورة دحية وأحيانا بصورة رجل آخر، فيخاطبه ويكلمه كما يكلم الآدميون، كما في حديث جبريل حينما سأل عليه السلام، حينما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، هذه معروف. هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة هذه الثالثة الأولى أن يأتي بدون أن يرى ويدخل فيه، الثانية يراه بصورة الملائكية وهي قليلة، الثالثة يراه بصورة رجل، الرابعة لا، في المنام ما ذكر هذا، يمكن معاني يراه في المنام ما ذكر المنام. الوحي، أنواع الوحي أي في اليقظة، أربعة أنواع هي سلسلة الرسل الأولى، اللي يأتي الملك ويدخل فيه بدون أن يرى، يسمع له صلصلة. لا، الرابعة، لا دعنا موسى، هذه ليست نبيا، الرابعة، الصورة الرابعة أن يأتيه بأن يلقي المعنى في قلبه بدون أن يرى شيئا، إن روح القدس نفث في روعي أي في قلبي، أنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إذن هذه أربعة أنواع للوحي الذي يأتي به الملك. في أنواع ثانية مثل التقرير وكذا، هذا غير، لكن الكلام على مجيء الملك. ولا فيه نوع خامس لكن لا يتعلق بالملك، وهو أن يكلمه الله تبارك وتعالى مباشرة، كما كلمه في المعراج فرض عليه الصلوات الخمس، فكان عليه الصلاة والسلام يتردد بين موسى وبين الله جل وعلا، بين موسى عليه السلام، ويقول يا رب خفف على أمتي، خاطبه فيضع عنه خمسا خمسا إلى أن استقرت على خمس. هذا نوع من الوحي، لكنه ليس الكلام فيه، الكلام على الصور مجيء الملك جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وليس كل من أوحي إليه صار نبيا، لا، وأوحينا إلى أم موسى وليست نبية، وأوحى ربك إلى النحل، هذا وحي إلهام وليس وحيا، إن وحي إرسال، لأن تعريف النبي هو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، كل الضابط من أوحي إليه بشرع. أم موسى هل أوحي إليها شرع؟ لا، أوحي إليها أمر من أمور الواقعة، أمر يتعلق بموسى عليه السلام وليس شرعا، فهذا هو الضابط في الوحي الذي تحصل به النبوة أو الرسالة. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس؟ أن هنا تفسيرية، الوحي مفسر بالإنذار، أن أنذر الناس أي عذاب الله، وبشر الذين آمنوا أي آمنوا بالله ورسله أن لهم قدم صدق عند ربهم. قدم الصدق المراد به إيش؟ هو الأعمال الصالحة التي قدموها ويقدمون عليها يوم القيامة، يعني لهم قدم صدق أي أعمال صالحة قدموها بين أيديهم ويقدمون عليها بعد الموت. أن لهم قدم صدق أي ما قدموه من الأعمال الصالحة التي صدقوا الله فيها، كما قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هذا قدم صدق أي أعمال صادقة صدقوا الله فيها وقدموها بين أيديهم، فإذا ماتوا قدموا عليها. أن لهم قدم صدق عند ربهم، الله سبحانه وتعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إذا تقبل الله العمل الصالح رفعه ويجد صاحبه عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. يقول يعني القرطبي التفسير، يقول أصل هذه الكلمة قدم صدق أصلها مأخوذة من القدم الحقيقية، هذا أصلها مأخوذة من القدم الحقيقية. ما علاقة العمل الصالح بالقدم؟ يقول لأن التقدم في الأصل يكون بإيش؟ عن طريق المشي بالأقدام، هذا الأصل، تقدم فلان أي سارع في المشي حتى سبق غيره، فأصلها مأخوذة من القدم، لكن مراد بها ما قدمه من الأعمال الصالحة، لكنها مشتقة أصلا من القدم، لأنه بالقدم يحصل المشي والسبق والتقدم. من المؤمنين، نعم، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. ها؟ وين رجل؟ إيه من البشر، منهم من البشر أو من العرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من العرب، منهم أي من العرب، والمؤمنين يقول من أنفسهم لأنه ليس من غير العرب إنما من العرب، والخطاب لقريش، فهو منهم أي منهم نسبا من العرب. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، يعني هذا والعياذ بالله من باب الحسد والكبر والإعراض عن تعمد، وليس في الأمر خفاء، كما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولذلك احتاروا في وصف النبي عليه الصلاة والسلام، مرة يقولون ساحر ومرة يقولون كاهن، ومرة يقولون شاعر ومرة يقولون مجنون، اختلفوا. هذه مختلفة، الساحر غير الكاهن، الكاهن غير الشاعر، الشاعر غير المجنون، فهم اضطربوا ويعني اختلفوا، فهم في أمر مريج، يعني لم يثبتوا على رأي حتى يعني فكر الوليد بن المغيرة كما قص الله تعالى عنه في سورة المدثر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، فاستقر الرأي على السحر، لأنهم قالوا يعني الكاهن ما يستقيم، إذا عرضنا يعني كلامه على كلام الكهان اختلف، الكهان عندهم يعني يستعملون السجع والكلمات الخفية التي فيها قرض للكلام، يعني إشارات وليس كلاما واضحا، مثل الدجال لما خبأ له النبي عليه الصلاة والسلام الآية يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال خبأت لك خبيئا فما هو؟ قال هو الدخ، حتى ما قال الدخان، قال الدخ، يعني حتى الدخان ما كملها، قال الدخ، ما قال فارتق بيوم تأتي السماء بدخان مبين، كم كلمة؟ كلمات كثيرة، انتزع واحدة وجاء بها مقروضة ناقصة والدخ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اخسأ فلن تعدو قدرك، لأنه عرف أنه من الكهنة الذين يأتون بالكلام على هذه الطريقة، كلام مبتور وما مقطوع. أما القرآن فهو كلام عربي مبين واضح بين شافي كافي، ما يستقيم على كلام الكهان، فعدلوا عن قول بأنه كهن. الشعر أوضح، القرآن يختلف تماما عن الشعر، ما يستقيم على الشعر إطلاقا، فتركوا كلمة شاعر. طيب مجنون ما يستقيم، جاء بأفصح الكلام وأعظمه، كيف يكون مجنونا؟ مجنون يهذي، ربما يأتي بكلمات صحيحة لكن غالب كلامه هذيان، كلام سقيم ما له معنى، وربما المجنون يفلت بكلمات صحيحة لكنها قليلة، كلام النبي عليه الصلاة والسلام كله كلام محكم عليه نور، فلا يستقيم. فلما كثر الاضطراب وخافوا أن العرب لا يصدقونهم ويعرفون أنهم مختلفون وأنهم كذبون، قام الوليد المغيرة يتأمل ويفكر أياما حتى جمعهم على هذا القول أنه سحر، قال ألا ترون أنه يفرق بين المرء وزوجه، ولكن حتى السحر ما يستقيم، السحرة أيضا كلامهم مبتور وشبيه بكلام الكهان وأعمالهم خفية وليس لهم كلام واضح بين وشرع، النبي عليه الصلاة والسلام جاء بقرآن كلام واضح بين في أوامر ونواهي، ويختلف تماما عن السحرة، لكنهم اضطروا أن يقولوا فيه قولا، ورأوا أن أقرب شيء هو هذا الوصف. وقال الكافرون إن هذا لساحر مبين، أي بين واضح ليس فيه لبس، تمويها على الناس، لأن الناس يأتون في الحج يجتمعون من جميع القبائل، والنبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في دعوتهم إلى الله، فكانوا اجتمعوا على هذا القول لينفروا العرب من النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا عليه حتى ينفروا العرب. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هذه الآية في بيان خلق السماوات والأرض، إن ربكم الله أي ربكم الذي يستحق العبادة هو الذي خلق، يعني معناه الذي لم يخلق لا يستحق أن يكون ربا، والرب يجمع ثلاث صفات، هو الخالق المالك المدبر، هذا هو الرب الذي تجتمع فيه هذه الصفات الثلاث، الخالق الذي لم يخلق ليس برب، المالك الذي لا يملك ليس برب، المدبر الذي لا يدبر ليس برب. إن ربكم الله، هذا اسم العلم، أعظم أسماء الله تبارك وتعالى، الله الذي خلق، هذه أعظم صفة أو أعظم وصف للرب، الذي خلق، الذي لم يخلق لا يستحق أن يكون ربا، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. هل الأيام طويلة ولا مثل ولا وإلا مثل أيام الدنيا المعروفة؟ وش الجواب؟ نفس أيامنا المعروفة ولا أيام طويلة ولا كيف؟ مثل أيام، في قاعدة إذا ذكرت الأيام ولم تقيد بقدر معين فهي مثل أيام الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى يخاطب العباد بما يعرفون. أما قوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، هذه غير أيام الدنيا، هذه الأيام عند الله وليست التي عندنا. أما التي عندنا فاليوم 24 ساعة، اليوم والليلة، لتعلموا عدد السنين والحساب، هذه أيام الدنيا، الشمس تطلع وتغرب في 12 ساعة والليل 12 ساعة، اليوم والليلة 24 ساعة، هذه أيام الدنيا، الله تعالى ضبطها بطلوع الشمس وغروبها وتعاقب الليل والنهار. إذن إذا أطلقت الأيام فهي كأيام الدنيا، هذه قاعدة، مثل مسيرة مثلا كذا يوم. ولذلك لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الجنة، الشجرة التي في الجنة، وذكر يعني وأراد غير أيام الدنيا بينها، قال يسير الراكب الجواد المضمر في ظلها 100 عام ما يقطعها، 100 عام، لكن قيد السير. كذلك نقول السير إذا أطلق مسيرة 3 أيام، فالمراد به السير المعروف، سير الإبل المحملة، إذا أطلقت الأيام مراد به الأيام المعروفة، ما لم تقيد، إذا قيدت فهي على حسب ما تقيد به. مثال على المقيد، مثال على يوم مقيد بقدر معين، مثل أيام الدجال، أيام الدجال كم يبقى في الأرض؟ 40 يوما. طب هل هي سواء مثل أيام الدنيا؟ لا، يوم كسنة، بينه النبي عليه الصلاة والسلام، يوم كسنة ويوم كشهر، اليوم الثاني، ويوم كأسبوع، وبقية أيامه كأيام الدنيا. لما قال 40 يوما وسأل الصحابة هل كأيام الدنيا، بيّن أنها ليست كأيام الدنيا. ومثل أيضا مثل يوم القيامة، يوم القيامة يوم، لكن الله عز وجل بيّنه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إذن هذا الآن بيّن، فإذا لم يبيّن فالأصل فيه أنه كأيام الدنيا. إذن هذا نقول 6 أيام كأيام الدنيا. والمعروف عند العلماء أن أولها يوم الأحد، خلق الله سبحانه وتعالى الأرض في كم يوم من الستة؟ الأرض لنصيبها كم يوم؟ 4، والسماوات يومان. طيب قد يسأل سائل ويقول السماوات أعظم، فما الحكمة من أن الأرض خلقت في 4 أيام وهي أصغر من السماوات بكثير، والسماوات أعظم وفي يومين؟ هذا فيه يعني يثير السؤال، فما هي الحكمة من هذا؟ لا يمكن يقدر قوتها في لحظة. السماوات أيضا ووقق ثم استوى إلى فقضاهن 7 سماوات في يوم، وقد وأوحى في كل سماء أمرها، السماوات في أوامر كثيرة وملائكة وخلق هائل. تأني هذا في نفس الستة، هذا جواب عن سؤال ثاني، لماذا خلق الله تعالى في 6 وهو قادر على يخلقها في لحظة؟ هذا جواب يعلم عباده التأني وعدم العجلة، هذا جواب هذا السؤال. لكن هذا سؤال ثاني، لماذا الأرض في 4 أيام وهي أصغر من السماوات؟ نقول فيه حكمة لا شك، وهذا من باب الاجتهاد وليس من باب الجزم، ليتبين للعباد أن هذه الأيام ليست يعني عجزا من الله سبحانه وتعالى أنه ما يستطيع أن يخلقها بأقل مثلا، يعني الأرض خلقها في 4 أيام. قد يظن ظان أو يتبادر للذهن بعض الناس أنه يعني لا يستطيع أن يخلقها في يوم ولا في ساعة، لا، يقول لك اللي أعظم منها خلقها في كم؟ في يومين. إذن الأربعة التي للأرض ليست لعجزه جل وعلا أن يخلقها في أقل من 4. إذن هذا بيان أنه على كل شيء قدير، وأن هذه الأيام ليست كفعل البشر. الإنسان إذا أنجز هذه المهمة في شهر الغالب أنه يصعب عليه أن ينجزها فيما دون ذلك. الله سبحانه وتعالى بيّن للعباد هذه السموات الهائلة العظيمة التي لا مقارنة بينها وبين الأرض في السعة والعظمة في يومين، وهذه الأرض الكويكب الصغير لداخل السماوات في 4 أيام. إذن هذا التقدير ليس يعني لعجز جل وعلا عن ذلك، لكن حكمة يريدها تبارك وتعالى. وبعض العلماء ذكر حكمة ثانية، قالوا لبيان العناية والحفاوة ببني آدم. سبحان الله، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلق تفضيلا. هذه الأرض لما كانت هي مسكنهم اعتنى الله تعالى بها وزادت المدة في خلقها، لأنها هي الكوكب التي يعيشون عليه، فهذا يعني فيه زيادة امتنان على بني آدم من جملة التكريم الذي كرم الله به بني آدم. والسماوات فيها الملائكة خلقها دون تلك المدة، فالله أعلم، هذه كلها استنباطات والله أعلم بحقيقة الأمر. ثم استوى على العرش. الاستواء معروف، إذا جاءت هذه الكلمة معناها في اللغة معروف، استوى يعني على واستقر، سبق الكلام في العقيدة في باب الاستواء على العرش في العقيدة مع الاعتقاد. إذن الاستواء هو معنى العلو والاستقرار، فالله سبحانه وتعالى بعد أن خلق السماوات والأرض استوى على العرش، أي على واستقر على العرش جل وعلا. نعم. هذا إلى، إذا جاءت بمعنى إلى، ثم استوى إلى السماء، إذا عديت بإلى معناها على وارتفع، وبعضهم يقول قصد، كل هذا ذكرها السلف، بعضهم يقول على وارتفع، بعضهم يقول قصد، معناها كل متقارب. أما إذا جاءت على فالمراد بها العلو والاستقرار، استوى على العرش غير استوى إلى السماء، واضح؟ ما في شك، واضح أنه استوى على العرش أي استقر على العرش، واستوى إلى السماء أي قصد السماء، هذا واضح، ما يقال استوى على السماء، لا، استوى إلى السماء أي قصدها فخلقها جل وعلا. ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته مع غناه عن العرش جل وعلا، وهو أكبر من العرش وأكبر من جميع الخلائق جل وعلا. يدبر الأمر، يعني هذا الآن التدبير، الخلق ذكره تعالى خلق السماوات والأرض، ثم ذكر التدبير، يدبر الأمر لأنه هو المالك، هذا ملكه، يدبر الأمر وإن كان عن طريق الملائكة لكنه هو الذي يأمرهم جل وعلا، هو الذي خلق الملائكة وهو الذي أعطاهم القدرة على فعل ما يأمرهم به وهو الآمر لهم، فيعود الفعل إلى الله عز وجل. يعني مثل خلق الجنين، من الذي يباشر خلقه في الرحم؟ الذي يباشره الملك كما جاء في الحديث، إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا، في الرواية الأخرى قال فإذا مضى على النطفة 42 يوما دخل عليها الملك فخلق لحمها وعظامها وسمعها وبصرها فالخلق منسوب إلى الملك وهو منسوب إلى الله، وليس بين هذا تعارض، لأن الملك الذي يباشر يباشر بإيش؟ بأمر الله بقدرة الله. الملك لا قدرة له على الخلق لولا أن الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه القدرة. إذن يعود الأمر إلى الله تبارك وتعالى، لكن هذا من حكمة الله، والله قادر جل وعلا على أن يفعل كل شيء بدون ملائكة. إنما أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ليس بحاجة للملائكة مثل البشر الذي يحتاج إنسان إلى الأعوان إلى الخدم إلى الموظفين، لأنه لا يستطيع أن يباشر الأمور بنفسه. الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، ولكن هذا من الحكمة، جعل الأمور مدبرة بهذه الأسباب وهذا الترتيب، لأنه حكيم جل وعلا، ولو شاء لفعل كل شيء بدون الملائكة ولا غيرهم. يدبر الأمر ما من شفيع، من إذا جاءت مع النفي تفيد ماذا؟ مرت معنا كثيرا، تفيد إيش؟ ها؟ تأكيد النفي. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. فكل الشفعاء حتى سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم لا يشفعون إلا بإذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذه الآن فيها تخويف للكفار للمشركين من عبادة غير الله، لأن هؤلاء المعبودون من دون الله، هؤلاء سماهم الله تعالى الطواغيت وسماهم الشياطين، فهل يمكن يقبل شفاعتهم؟ لا يمكن. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن إذا علم العبد أن الشفاعة لا تحصل إلا بإذن الله، فإنه يطلبها من الله ولا يطلبها من غير الله تبارك وتعالى، لأن الشفاعة بيد الله، يعطيها من يشاء من الملائكة من الأنبياء من الشهداء والأفراط والصالحين، الله تعالى يعطيها من يشاء. فإذن الشفاعة عند الله، ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا. إذن من طلبها من غير الله فقد ضل سواء السبيل، لأن لا أحد يملكها إلا الله جل وعلا. فالذي يطلبها من المعبودات من الأصنام من الملائكة من الكواكب هذا قد ضل سواء السبيل، لأن هذا المعبود لا يملكها، فكيف تطلبها منه؟ أعبد الله حتى ييسر لك من يشفع لك. النبي عليه الصلاة والسلام سيد الشفعاء، لما سئل قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ ماذا قال؟ قال الذي يدعوني والذي يعبدني؟ لا، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ما فيه، لأنه إذا أشرك بالله لم يأذن الله تبارك وتعالى لأحد أن يشفع فيه. إذن هذا خطأ فادح، أن الشخص يذهب إلى حتى لو كان وليا من ملك أو نبي وصار يعبده يدعوه أو يذبح له أو ينذر له، يريد منه أن يشفع له عند الله، الله لن يأذن له. إذن عملك هذا كله ضائع، لا فائدة منه، لأنك لم تطلب الشفاعة من الله، لم تطلب الشفاعة من الله الذي يملكها. قل لله الشفاعة جميعا. إذن الله سبحانه وتعالى يتوعد المشركين في هذه الآية وما جاء في معناها، أنهم لن تشفع لهم آلهتهم المزعومة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى عن هذه الآلهة. والشفاعة كما هو معلوم لا تحصل إلا بشرطين، الأول الرضا والثاني الإذن. وكم من ملك في السماوات، ملائكة كرام، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ومعلوم أن الله لا يرضى عن المشركين، فكيف يأذن لأحد أن يشفع فيهم؟ وعندنا عبرة، إبراهيم عليه السلام خليل الله يشفع يوم القيامة لمن؟ لأبيه آزر، أقرب الناس إليه، فلا يقبل الله شفاعته. يقول يا إبراهيم إني قد حرمت الجنة على الكافرين. فإذا لم يقبل شفاعة خليل الله إبراهيم عليه السلام فكيف بغيره؟ النبي عليه الصلاة والسلام شفع لعم أبي طالب، لكن شفاعة خاصة وفي قدر معين فقط، لم يخرجه الله من النار فضلاً عن أن يدخله الجنة، لكن خفف عنه العذاب فقط بسبب أيضاً حمايته ودفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا لأنه مجرد أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لأنه دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام طوال عمره، فالله كافأه من خفف عنه العذاب بسبب ذلك. لكن لو شفع لأبيه عبد الله هل تقبل؟ ما شفع له أن يخفف له العذاب. لماذا يشفع لعمه ويترك أباه وأمه؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يأذن له أن يشفع لأبيه ولا لأمه، وهم أقرب الناس إليه، لكن أذن له يشفع لعمه لأجل أنه دافع عنه. إذن هذه الشفاعة ليست لذات أبي طالب، لكن لأجل عمله العظيم الذي عمله، لكنه لم ينجيه من النار لأنه لم يسلم. وهذا العمل يكون لا ينفع، يعني لا ينفع العمل الصالح إلا بشرط الإيمان، فلما تخلف الشرط تخلف المشروط، لكنه نفعه في تخفيف العذاب فقط. ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم. ذلكم أي المذكور صاحب هذه الصفات العظيمة. ذلكم، الميم هنا خطاب للجماعة، ذلكم خطاب للجماعة، ذلكم لأنه يخاطب جميع العباد، ذلكم الله ربكم. الله يعني المعبود هو ربكم، يعني اعبدوا الله فقط لأنه هو الخالق لكم ودبر لكم، فاعبدوه أفلا تذكرون. كيف أفلا؟ وش مناسبة أفلا تذكرون في ختام هذه الآية؟ أفلا تذكرون، نعم يعني تذكروا بالنظر في هذه الآيات العظيمة، السماوات والأرض وهذه المخلوقات العظيمة، من نظر إليها نظر اعتبار حصل له التذكر، يتذكر أن هذه لم يخلقها إلا الله تبارك وتعالى، فإذا استحضر أن الله الخالق عبده وحده لا شريك له. هذا حصل لمن؟ حصل لجبير بن مطعم رضي الله عنه، كان مشركا وجاء إلى المسجد، دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور في صلاة المغرب، فجلس يستمع. أنا كان على الشرك، جاء الله لفداء ولده، كان مع الأسرى فجاء لفدائه، فدخل المسجد سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ، أو كان أسيرا نسيت أيهما، المهم أنه كان في المسجد وكان مشركا، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الطور. تعرف النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس صوتا بالقرآن والترتيل والخشوع، فسمع قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يقول فكاد عقلي أن يطير لما سمع هذه الآية، لأن هذه فيها إفحام، أم خلقوا من غير شيء أي من غير خالق، الجواب إيش؟ مستحيل. أم هم الخالقون يعني هم اللي خلقوا أنفسهم، مستحيل. إذن وش بقي؟ بقي الخيار الثالث، أنهم لهم خالق خلقهم، وإذا قروا به واجب عليهم أن يعبدوه وحده لا شريك له، فأسلم. سمع بس هذه الآيات سورة واحدة ودخلت قلبه فتأثر تأثرا عظيما وأسلم. إذن هكذا التدبر في آيات الله جل وعلا يدعو إلى التذكر والإيمان. لا، الكلام في السياق الموجود الآن، ليش نترك المذكور ونروح لشيء غير مذكور؟ خلنا في المذكور. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. يعني لو نظرتم إلى هذه الآيات لتذكرتم وآمنتم. إليه مرجعكم، هذا الآن تهديد، تهديد تخويف للمشركين، وأيضا يعني بشرى أو تبشير للمؤمنين. إليه مرجعكم جميعا، أي المسلمون والكفار كلهم يرجعون إلى الله. وعد الله حقا، أي وعد الله به وعدا، وعد مصدر، وعد الله حقا، كذلك حق المصدر مؤكد. وعد الله حقا، أي وعد الله بالبعث وعدا صادقا حقا لا يتخلف. وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. هذا يشمل بني آدم ويشمل أيضا السماوات والأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. والله تعالى يعيد خلق الأرض، يعيد خلق السماوات يوم القيامة، ويعيد خلق بني آدم مرة أخرى. كما بدأنا أول خلق نعيده، هذا فيه استدلال بالبدء على الرجعة، وهذا من أقوى الأدلة على البعث. أدلة البعث أربعة أنواع كما ذكر الله تعالى في كتابه، أربعة أنواع، مي بأفراد، أنواع، ولا الأفراد ما تحصى. ما هي أنواع أدلة إثبات البعث في القرآن؟ أربعة أنواع. هذا واحد، الاستدلال بإيش؟ بالبدء على الإعادة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، هذا واحد. الثاني خلق السماوات والأرض، دليل أولى: وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله، بلى وهو الخلاق العليم. أن من خلق الأكبر قادر بل أولى على خلق الأصغر، هذا دليل أيضا قطعي. الدليل الثالث الاستدلال بإنزال السماء الماء من السماء، فالله سبحانه وتعالى لما ذكر إنزال الماء وإحياء الأرض قال: كذلك النشور، مثل ما أحيى الأرض بالنبات كذلك يحيي الأبدان، لأن الأبدان تبعث بمطر ينزل من السماء كمني الرجال، تنبت منه أجساد بني آدم كما ينبت البقل، كما ينبت الزرع. الرابع هو إحياء بعض الموتى في الدنيا، هذا كثير، مثل صاحب البقرة، ومثل الألوف الذين خرجوا من ديارهم فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، ومثل طيور إبراهيم عليه السلام، ومثل الموت الذي يحييهم عيسى عليه السلام: وإذ تخرج الموتى بإذني، وأمثلة كثيرة الله سبحانه وتعالى أجراها في الدنيا، مثل الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، أمثلة كثيرة أوقعها الله في الدنيا. فإذا العباد علموا أن الله سبحانه وتعالى أوجد هذا في الدنيا، ليس شخص واحد ولا الاثنين، ألوف كثيرة أحياهم الله جل وعلا بعد الموت في الدنيا. فإذا لا عجب أن يحيى الجميع بعد يعني يوم القيامة. يبدأ الخلق ثم يعيده، لماذا؟ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. هنا قد يستشكل بالقسط، والله سبحانه وتعالى يجزي الذين آمنوا بإيش؟ بالرحمة بالكرم، والقسط العدل، والله يجزيهم بالفضل، فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، يعني بالعدل. والعكس، العدل من جهة الذنوب أنه ما يزيد عليه سيئة واحدة، ولا يعذبه أكثر ما يستحق، يعني العدل في جهة، لأن كل مسلم عنده حسنات وعنده سيئات، فالله سبحانه وتعالى من جهة السيئات يعمل بالعدل، إذا عذبه لا يزيد في عذاب، أولا لا يعذبه وهو لا يستحق، وثانيا لا يزيد في عذابه على ما يستحق، كعصاة الموحدين الذين يدخلون النار يدخلون بالعدل، لا يمكن أن يزاد في عذابه شيئا لا يستحقه. إذن هذا تطمين للعباد أن الله سبحانه وتعالى لن يظلمهم، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، يعني ما في ظلم، لكن لم ينفي الفضل، لكن هذا بيان أنه لا ظلم، ولا مانع أن يوجد الفضل كما دلت عليه النصوص الأخرى. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هل العمل الصالح من الإيمان ولا مو من الإيمان؟ ها؟ طيب لماذا عطفه الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ عطف الخاص على العام، ومثل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال، جبريل وميكال من الملائكة عليهم السلام، وعطفهم على الملائكة، عطف الخاص على العام لبيان فضله وبيان شأنه، يعني تركيز عليه، ولا ما في شك أن جبريل وميكال يدخلون في عموم الملائكة، لكن عطفهم على الملائكة للإشادة بهم، كذلك هنا عطف العمل الصالح على الإيمان للإشادة بالعمل الصالح والترغيب فيه، وهذا كثير في القرآن. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم، الحميم هو الماء الحار الذي وصل أو بلغ الغاية في الحرارة والعياذ بالله، إذا قربه ليشرب سقط لحم وجهه من شدة الحر والعياذ بالله، فهذا الماء يشوي الوجوه، يعني يسقط لحم الوجه من بخاره فقط، فكيف إذا شربه عياذا بالله. وسقوا والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم، أي موجع، قالوا في التفسير أي يصل ألمه إلى القلب والعياذ بالله، التي تطلع على الأفئدة، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكفرون. الباء هنا للسببية ولا للاستحقاق؟ وإذا مو واضح نبين الفرق بين السببية والاستحقاق. قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء للاستحقاق ولا للسببية؟ للسببية، واضح أن العمل سبب وليس استحقاقا، لكن هنا بما كانوا يكسبون، هل هو السببية ولا الاستحقاق؟ للاستحقاق، يعني في النعيم هذا سببية لأن النعيم أكبر من العمل، أما في العذاب فهو للاستحقاق، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، فلا يمكن أن يزيد في عذاب الكافر ما لا يستحق، حتى هو كافر يعذبه بما يستحق جزاء وفاقا، أي موافق للعمل، إنهم كانوا لا يرجون حسابا إلى آخره. ففي العذاب نقول للاستحقاق، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، أي بالله وملائكته وكتبه ورسله. ثم قال جل وعلا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، هذه من أعظم آيات الله، آيات عظيمة، الشمس والقمر فيما عبر لمن يعتبر هذا الكوكب سراج واحد يضيء الدنيا كلها ويمشي مشيا دقيقا لا يتقدم ولا يتأخر ولا جزء من الثانية، منضبط ضبط عظيم على ملايين السنين، لا يتقدم ولا يتأخر ولا يحتاج لصيانة ولا ينتهي الوقود، مثلا السرج هذه تحتاج لوقود، ينتهي الوقود ينطفئ السراج، هذا السراج وهاج لو حرارة عظيمة لو دنا من الأرض لحرق أو ما فيها وملايين السنين وهو على حاله، لا يخف نوره ولا يتضعف حرارته ولا يختل في سيره، هي آية عظيمة، كوكب واحد ينير الكون، وإذا طلعت الشمس طاع طمست الضوء المصابيح. هذا شيخ آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى. والشمس كوكب عظيم أكبر من الأرض يقولون مدري آلاف وملايين المرات، سبحان الله، يعني الأرض ليست شيء بالنسبة للشمس. طيب ما فرق بين ضياء ونور؟ الشمس قال ضياء والقمر نورا، أي الضياء مع الحرارة والنور بدون حرارة، هذا واضح في الشمس والقمر. ولذلك في الحديث حديث أبي مالك الأشعري بن رجب رحمه الله ربط بين الآية والحديث ربط جميل، قال عليه الصلاة والسلام الصلاة إيش؟ الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. ليش فرق الصلاة نور والصبر ضياء؟ إيش الفرق؟ أيوة، الصبر حار، الصبر سواء عن على الطاعة أو الصبر عن المعصية فيها أو على الأقدار المؤلمة، الصبر حار، في حرارة يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى قوة قلب وثبات، محرق، لأن يعني نار الشهوة تشتعل في القلب. ولكن الصلاة نور لذة لمن وفق، الصلاة نور يجد اللذة في الصلاة، يأتي بفرحة وسرور. لو منع من الصلاة هذا يكون مصيبة عظيمة عنده. فهذا الفرق، الصلاة نور والصبر ضياء، يعني يشتعل. ولذلك يشوف الربط، سبعة ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. بعض العلماء في شرح الحديث قال لما اشتعلت نار الشهوة في قلبه وصبر عليها وقاه الله حر الشمس جزاء وفاقا، لأنه صبر على حرارة الشهوة في القلب، لأن النساء أعظم شهوة وهذا أشد ما يكون من المراودة، امرأة ذات منصب وجمال وقال إني أخاف الله، صبر على حرارة الشهوة فوقاه الله حرارة الشمس. والذي يقع في الزنا ويأتي هذه اللذة ماذا يحصل له؟ يعاقب بأشد من الشمس، أن يكون في تنور من جهنم، لأنه أراد أن يهرب من حرارة الشهوة ففر إلى تنور جهنم كالمستجير من الرمضاء بالنار. نسأل الله العفو والعافية والسلامة في الدنيا والآخرة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.